أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العقيدة والمنهج القويم، العقيدة والمنهج القويم. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هدم القبور وكسر الصور، في هدم القبور وكسر الصور، في هدم القبور. لاحظ، أنا أؤكد على هذا العنوان، هذا اللفظ، هذا المعنى يختلف عن تسوية القبور، حتى لا نترك مجالا للمتفلسفة، للمستأكلين، للمخادعين، للسبابين، للفاحشة وأزلامه، لا نترك لهم المجال للتفلسف في معنى التسوية. هنا يقول في هدم القبور. هذا هو منهج النبي، منهج أمير المؤمنين علي، منهج الإمام الصادق عليه السلام. فكيف يسمح، كيف يعمل، كيف يوجه الإمام الصادق وباقي الأئمة، كيف يوجهون الناس للقبور ولبناء القبور؟ هل يعقل هذا الأمر؟ هل تعقل هذه المخالفة لهذا المنهج ولهذه العقيدة؟ بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هدم القبور وكسر الصور. عن الإمام الباقر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لعلي عليه السلام: يا علي، ادفني في هذا المكان. سلام الله على رسول الله. يا علي، ادفني في هذا المكان وارفع قبري من الأرض 4 أصابع، وارفع قبري 4 أصابع ورش عليه الماء. أرفع قبري من الأرض 4 أصابع ورش عليه الماء. عن الإمام الباقر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا. كم كنا مغفلين، نجهد أنفسنا، نتدافع، نتصارع من أجل أن نكون خلف القبر ونجعل القبر قبلة لنا، قبلة لصلاتنا وللتوجه في الصلاة، نجعل القبر مسجدا. كنا في هذا المستوى من الجهل ومن الغفلة ومن التقيد. يقول: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله تعالى لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا. لاحظ، إذن مهما كانت الرواية التي جاء بها المدلسة وأتقنوا فيها وضع السند بالأسماء والتسلسلات الصحيحة، وكانت مخالفة لهذا المنهج، لهذه العقيدة، فالرواية كاذبة، الرواية باطلة، الرواية ساقطة. قال الإمام الصادق عليه السلام: ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الأرض بأكثر من 3 أيام، لا يبقى بأكثر من 3 أيام ثم ترفع. هل يعلم الجهل ما معنى أنها لا تبقى بأكثر من 3 أيام؟ هل يعلم الجهل ما هو معنى ترفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء؟ ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الأرض بأكثر من 3 أيام ثم ترفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء. وما زال الكلام في القبر وصية إخفاء وإعفاء هارون والضباء. وما زال الكلام مع كتاب الإرشاد مع الشيخ المفيد في فصل ومن الأخبار التي جاءت بموضع قبر أمير المؤمنين عليه السلام. وقلنا يوجد 4 روايات، الأولى عن مولى لعلي عليه السلام، وفيها وصية للحسن والحسين عليهم السلام، كانت فيها إشارة إلى الغريين، ثم أتي بالغريين. وهنا يقول المحقق، تقول لجنة التحقيق عن الغريين، يقول: الغريان بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة بناهما المنذر. لاحظ من هنا نقول لكم بأنهم يقصدون أن الدفن صار عند الصومعتين، عند الشاخصين الوثنيين. وهنا يؤكد يقول: حتى أتينا الغريين. الرواية الثانية أيضا فيها استفهام: أين دفن أمير المؤمنين عليه السلام؟ الآن قال: بناحية الغريين، بناحية الغريين. هناك قال: الغريين، 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 وهنا قال: بناحية الغريين. وأيضا لجنة التحقيق، لجنة التحقيق تسجل هذا المعنى في الهامش، تقول: دفن بناحية الغريين بجانب الغريين. أتى بهذا المعنى من أين؟ من شين. لماذا قال بجانب؟ لاحظ قال بجانب، هذا نوع من التدليس، نوع من الدس والتدليس. يقول بناحية الغريين يعني منطقة الغريين، عندما يقول بجانب يريد أن يقرب هذا المعنى مع المعنى في الرواية السابقة عندما ذكر الغريين فقط بدون بناحية. عندما يتحدث عن ناحية يتحدث عن مساحة كبيرة، عن مدينة، عن قرية، عن ناحية، عن بلدة، وليس عن شاخصين. لاحظ لم يأتي أصلية من متن النسخ الأصلية، أصلية لا يوجد أصلية أصلا، لكنه لم يأتي من متن المخطوطات، لا المخطوطة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا العاشرة، لا يوجد في المتن، لا يوجد في المتن بجانب الغريين، فغير هذه، دلس هنا. أتى من أين؟ أتى من هامش شين، قال في هامش شين بجانب. هذا نوع من التدليس، نوع من الدس بطريقة فنية. الرواية الثالثة قال: حتى خرجنا إلى الظهر بجنب الغري. لاحظ لم يقل الغريين، وإنما تحدث عن الغري، بجنب الغري. إذن عندما يتحدث عن الغري يتحدث عن ناحية الغري، عن مساحة الغري، عن منطقة الغري، عن بلدة الغري، عن قرية الغري، عن صحراء الغري، وليس عن الغريين، وليس عن الشاخصين، وليس عن الصومعتين. إذن أيضا هنا اختلف المكان، اختلف العنوان، اختلف موضع القبر. الرواية الرابعة، ونحن في الرواية الرابعة قلنا فيها مقطعان، والرواية هي عن ابن عائشة. حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قال، هذا المقطع الأول، والمقطع الثاني أيضا قال محمد بن عائشة. إذن الكلام في القبر، وصية إخفاء وإعفاء هارون والضواء. الرواية الرابعة فيها مقطعان، قرأنا المقطع الأول، كان الكلام عن ابن عائشة، قال: حدثني عبد الله بن خازم أو حازم، خرجنا يوما مع الرشيد من الكوفة نتصيد، فصرنا إلى ناحية الغريين، ناحية الغريين والثوية، فرأينا ضباء فأرسلنا عليها الصقور والكلاب، إلى آخر المقطع. المقطع الثاني قال محمد بن عائشة: فكأن قلبي لم يقبل ذلك. محمد بن عائشة لم يقبل بذلك، كيف نحن نقبل؟ قال محمد بن عائشة: فإن قلبي لم يقبل ذلك، فلما كان بعد ذلك حججت إلى مكة، فرأيت بها ياسر رحال الرشيد، فكان يجلس معنا إذا طفنا، فجرى الحديث إلى أن قال ياسر: قال لي الرشيد ليلة من الليالي وقد قدمنا من مكة فنزلنا الكوفة: يا ياسر، قل لعيسى بن جعفر العباسي فليركب. فركبنا جميعا وركبت معهما حتى إذا صرنا إلى الغريين، فأما عيسى فطرح نفسه فنام، وأما الرشيد فجاء إلى أكمه. التفت جيدا، عندما يكون الحديث عن الغريين، عن الشاخصين، عن الصومعتين، فقد طرح عيسى نفسه فنام. إذن عيسى نام في الغريين، عند الغريين، عند الشاخصين، عند الصومعتين. أما الرشيد فتحرك مبتعدا عن الغريين، عن الصومعتين، عن الشاخصين. وأما الرشيد فجاء إلى أكمة فصلى عندها، فكلما صلى ركعتين دعا وبكى. القائم، الساجد، البكاء، الموالي، الزائر، هذا هو الرشيد. الرشيد قاتل الإمام، ها هو البكاء، الموالي، المصلي، القائم، العابد. يقول: وأما الرشيد فجاء إلى أكمة فصلى عندها، فكلما صلى ركعتين دعا وبكى. كلما صلى ركعتين دعا وبكى وتمرغ على الأكمة، ثم يقول: يا عم، أنا والله أعرف فضلك وسابقتك، وبك والله جلست مجلس الذي أنا فيه، وأنت أنت، ولكن ولدك يؤذونني ويخرجون علي. ثم يقوم فيصلي، ثم يعيد هذا الكلام ويدعو ويبكي، حتى إذا كان في وقت السحر قال لي: يا ياسر، أقم عيسى. ثم يقوم فيصلي، ثم يعيد هذا الكلام ويدعو ويبكي، حتى إذا كان في وقت السحر قال لي: يا ياسر، أقم عيسى. فأقمته، فقال له: يا عيسى، قم صلي عند قبر ابن عمك. فقال له: وأي عمومتي هذا؟ قال: هذا قبر علي بن أبي طالب عليه السلام. فتوضأ عيسى وقام يصلي، فلم يزال كذلك حتى طلع الفجر. فقلت: يا أمير المؤمنين، يا هارون، يا أمير المؤمنين، أدركك الصبح؟ فركبنا ورجعنا إلى الكوفة كما في الإرشاد وفي فرحة الغري. ونحن أتينا بهذه الرواية من الإرشاد، والكلام مع الإرشاد. تنبيه: إن ضعف ووهن التراث الشيعي المعتمد جعلهم يتمسكون بأوهام وخرافات مقرونة بالتجهيل وتربية القطعان على الكره والبغضاء والحقد والانتقام، حتى صار الكذب والبهتان والفحش والسباب والطعن وانتهاك الأعراض دينا وسنة وعقيدة، وشواهد تراثهم الهزيل كثيرة، وشواهد تراثهم الهزيل كثيرة وفي الإرشاد الكثير. اطلعنا قبل قليل على بعض ما في الإرشاد، وأتينا بهذا المقتبس من الكتاب. في الرواية الأولى قال: حدثنا حبان أو حبان. والكلام الآن مع ما؟ مع أي شيء؟ مع من؟ مع ما ذكرناه قبل قليل. قلنا إن ضعف وهن التراث الشيعي، إذن هذا مثال على التراث الشيعي الهزيل، مثال على الضعف والوهن في التراث الشيعي المعتمد عندهم. إذن يقول: حدثنا حبان. التفت، ماذا وضع المحقق؟ لجنة التحقيق وضعت الرقم هنا وفي الهامش سجل. قال: كذلك في شين. كذلك في شين، يقول كما في هامش شين. الظاهر صاحب النسخة شين سجل حبان وأعطى المبرر لتسجيل هذا الاسم ولتغيير هذا الاسم. يعني هذه توحي لنا، تشير إلى أن حبان لم يكن موجودا في النسخة الأصلية أو في النسخ الأصلية أو في المخطوطات الأصلية أو في المخطوطات التي نسخ منها صاحب النسخة شين. فثبت حبان وقال هذا حبان حتى يقرب الفكرة، قال هو أخو مندل. المهم أعطى هذه الفكرة وهذا المبرر لتثبيت ما عنده. الآن لنرى. يقول المحقق، يقول: وفي ميم، إذن هذا الذي ثبته عن شين. الآن يقول: وفي ميم بخط حديث. التفت جيدا، في ميم بخط حديث، إن النسخة ميم بخط حديث، أو هذه الكلمة دست وكتبت بخط حديث. يقول: وفي ميم بخط حديث حيان أو حيان أو حيان. لاحظ هي اختلاف في القراءة، هل هاء أو جيم، هل باء أو ياء. هذا الحرف الأول هل هو حاء أو جيم، والحرف الثاني هل هو باء أو ياء. يقول: وفي ميم بخط حديث حيان، وفي حاء جيان. من هو جيان أو حيان أو حبان؟ يقول: هو مولى لعلي عليه السلام. إذن هذه القضية خاصة بمن؟ خاصة بالشيعة، خاصة بعلي سلام الله على علي، خاصة بأهل البيت عليهم السلام. حصل اختلاف، لم يضبط الاسم. مولى علي لا يعرفه القوم، لا تعرفه أقطاب الشيعة وعلماء الشيعة ورجال الشيعة وكتب الشيعة. وأتى المحقق في الزمان الذي نعيشه وثبت حبان. الآن لماذا ثبت حبان؟ يقول: ثم إن في ضبط اسمه، إن في ضبط اسمه خلافا. يقول: ضبطه العلامة وابن داود بالياء، أي كما ثبته صاحب النسخة ميم. يقول: ضبطه العلامة وابن داود بالياء المنقطة بعد الحاء، أي حيان. ماذا يرجح المحقق؟ ماذا ترجح لجنة التحقيق؟ يقول: لكن الظاهر، كتب جيدا لماذا يختار هذا الاختيار، عندما يسجل حيان أو جيان أو أي اختيار آخر غير حبان سيكون من الوهم، من الجهل، ومن الخرافة، ومن الجن والشعوذة. لا تجد في كتب الرجال ما يدل على ذلك. فماذا يفعل؟ ينتقل إلى الاسم، العنوان، اللفظ الأقرب الموجود في المراجع والمصادر. يقول: لكن الظاهر كونه حبان. ما هو الدليل؟ يقول: كما في غير واحد من كتب الرجال من العامة. يقول: كما في أكثر من مصدر، أكثر من مرجع من كتب الرجال من العامة، من علماء العامة، من علماء السنة. قضية خاصة بعلي، قضية خاصة بمولى لعلي، قضية خاصة بوفاة علي، بوصية علي، بموت علي، بدفن علي سلام الله على علي. ماذا بكم؟ أين تراثكم؟ إذن يضطر إلى الذهاب إلى كتاب الرجال من العامة. هذه إشارة إلى ما قلناه قبل قليل عن التراث الهزيل، والشواهد كثيرة. والكلام في نقاط: النقطة الأولى أسانيد الدس والتدليس بعد الجنية سحيقة شبيهة أم كلثوم. هذه الجنية سحيقة الأخبارية الشيرازية، وبعد جلسات المكر والسحر والشعوذة صار المدلس يأخذون رواياتهم وتوثيقاتهم وطقوسهم من هارون الرشيد ورفاقه وخدمه وكلابه وصقوره، ونبقى مع رواية الشيخ المفيد. أليف: في المقطع الأول عبد الله بن خازم أو حازم عن شيخ من بني أسد عن أبيه عن آباه. هذه هي السلسلة التي سجلت في المقطع الأول: عبد الله بن خازم عن شيخ من بني أسد عن أبيه عن آبائه. في المقطع الثاني: محمد بن عائشة، هناك أيضا محمد بن عائشة، محمد بن عائشة مجهول أو غير موثق عن ياسر رحال هارون العباسي، أو يقولون جمال هارون العباسي، عن هارون قاتل الإمام الكاظم عليه السلام. ما شاء الله على هذه السلسلة من السند، من الرواة، من الثقات. جيم: في المقطعين، في المقطع الأول وفي المقطع الثاني يوجد سلسلة روائية أخرى، وهي كلاب وصقور هارون. في المقطعين كلاب وصقور هارون، وهي بين مجهول الحال وغير الموثق. الكلاب والصقور بين مجهول الحال وغير الموثق، وعلى فرض وثاقتها، على فرض وثاقة الكلاب والصقور، فمن أين لنا أن نعرف أن فعلها وسلوكها كان خوفا من ملائكة ومخلوقات صالحة مباركة، أو خوفا من شياطين الجن وأرواح شريرة؟ كيف نميز هذا من هذا؟ دال: كل المذكورين إما وهم أو مجهول أو غير ثقة، ولكن المدلس الماكر جعل توفيق وتصديق هارون للكلاب والمجاهيل حجة ومنبعا للتشريع والطقوس والعقيدة. النقطة الثانية، ثانيا، كتب موضوعة: الاختصاص، مقتل الحسين، سليم بن قيس. لا تختلف أكذوبة هارون وكلابه والقبر وإظهاره عن غيرها من أكاذيب في اختلاق كتب تنسب لأشخاص لا علاقة لهم بها. هذه أكذوبة وهذه أكذوبة، هذا وهم وهذا وهم، هذا خيال وهذا خيال، هذا تدليس وهذا تدليس، هذا دس وهذا دس. وبعد الاطلاع على بعض أساليب التدليس المتعلقة بالبحث، نفهم حقيقة الوهم والدس والتدليس في العقائد المأخوذة من الكتب الموضوعة المكتوبة ككتاب الاختصاص ومقتل الحسين وسليم بن قيس وغيرها، التي يقاد بها الناس نحو الضلالة والهلاك. وسنشير إلى بعض أساليب الدس والتدليس في هذه النقطة وما بعدها. قال المفيد: قال ابن عائشة: حدثني عبد الله بن خازم أو حازم، حدثني عبد الله بن خازم. أليف: بكل سهولة ستجد في كتب الرجال والتاريخ أن عبد الله بن حازم أو خازم كان قائدا وواليا على خراسان، وقد تمرد على الأمويين وبايع عبد الله بن الزبير، وتوفي سنة 71 هجرية في خلافة عبد الملك بن مروان، ودفن بخراسان بنيسابور. با: أي أن هذا عبد الله بن حازم أو خازم المتوفي سنة 71 هجري قد توفي قبل تولد هارون الرشيد سنة 145 أو سنة 149 تولد هارون الرشيد. أي أن هذا عبد الله قد توفي قبل تولد هارون الرشيد وقبل 100 عام من تولي هارون الخلافة في سنة 170 هجري، فيستحيل أن يروي عن الرشيد. جيم: على فرض وجود ابن عائشة وفرض صحة صدور الرواية عنه، على فرض وجود ابن عائشة وفرض صحة صدور الرواية عنه، فإنه عندما تحدث عن ياسر فقد عرفه برحال الرشيد أو كما يقولون جمال الرشيد. قال: فرأيت بها ياسر رحال الرشيد، فجرى الحديث إلى أن قال ياسر: قال لي الرشيد. وهذا واضح وضروري، لأن المعتاد أنك لا تجد اسم ياسر في كتب الرجال، لا مستقلا ولا بين أسماء أساتذة ابن عائشة وممن روى عنهم، فيحتاج إلى التعريف. لكن ابن عائشة لم يفعل ذلك عندما ذكر عبد الله بن خازم. قال: حدثني عبد الله بن خازم. قال ابن خازم: خرجنا يوما مع الرشيد، خاصة أنه استخدم لفظ حدثني، وهذا ظاهر أو راجح في كونه من الرواة وليس من عموم الناس أو من العاملين في البلاط العباسي. ها، الظاهر أن المدلس الأول لم يضبط عمله، ومن هنا يأتي دور المدلس اللاحقين للبحث عن شخصية واقعية محتملة لتطبيق الاسم عليها. وهنا يحتاج المدلس الماكر إلى أن يصرف النظر عن ابن خازم السابق المتوفي سنة 71 هجري، إضافة لجعل الاسم يدل على شخصية واقعية ولو لم تكن موثقة، فتكون الرواية عن شخص غير موثق أو غير موثوق، بدلا من أن تكون رواية عن مجهول أو عن الجنية سحيقة الشيرازية الأخبارية. زاي: تمت إضافة اسم خزيمة إلى إحدى النسخ وثبت في السند عبد الله بن خازم بن خزيمة. إذن تمت إضافة اسم خزيمة، ونسبوا ذلك إلى ابن طاووس في فرحة الغري. ماذا قال؟ قال ابن عائشة: حدثني عبد الله بن خازم ابن خزيمة قال خرجنا مع الرشيد. إذن أضافوا خزيمة. أين في فرحة الغريل بن طالوس؟ ذهابهم إلى فرحة الغري يكشف أن اسم خزيمة لم يذكر في أي مخطوطة لكتاب الإرشاد، فاضطروا للتدليس في فرحة الغري ثم استخدامه في الإرشاد. ذهابهم إلى فرحة الغري يكشف أن اسم خزيمة لم يذكر في أي مخطوطة لكتاب الإرشاد، فاضطروا للتدليس في فرحة الغري ثم استخدامه في الإرشاد. إذن اضطروا للتدليس في فرحة الغري، كان عندهم الاضطرار وحصل عندهم الاضطرار في الإرشاد، فانتقلوا إلى فرحة الغري للاستخدام في الإرشاد مرة أخرى. ذهابهم إلى فرحة الغري يكشف أن اسم خزيمة لم يذكر في أي مخطوطة لكتاب الإرشاد، فاضطروا للتدليس في فرحة الغري ثم استخدامه في الإرشاد. صار عندهم الاضطرار إلى عنوان أو لفظ أو اسم خزيمة، فأضيف، أتى أحد المدلسة فأضاف خزيمة في مخطوطة من مخطوطات ابن طاووس، من مخطوطات فرحة الغري، من نسخ فرحة الغري. صارت القضية جاهزة، فأتت لجنة التحقيق في الإرشاد فثبتت ما موجود في فرحة الغري، ثبتت هذا في الإرشاد، وانتهى الأمر، انتهى التدليس. لكنه لا يتوقف عند هذا الحد، فاضطروا للتدليس في فرحة الغري ثم استخدامه في الإرشاد. من هنا نضطر للدخول في بعض الكلام مع فرحة الغري وابن طاووس ومن الله التسديد. قديم قديمة هواء في شبك لا يثبت السند. إذن هذه النقطة الثالثة. ثالثا، قديم قديمة هواء في شبك لا يثبت السند. من أين جاء ابن طاووس بتلك الرواية المتضمنة لخزيمة لإثبات رواية هارون وكلابه والصقوره؟ كل شيء جاهز وتحت الطلب. في عبارة مضطربة متخبطة في فرحة الغري تحدث ابن طاووس عن صفي الدين في رواية رواها في بعض الكتب الحديثية القديمة، لكن هل كلام ابن طاووس من الوهم والخيال؟ هل دس صفي الدين الرواية في كتاب قديم للأحاديث، أو أنه نقل الرواية عن كتاب قديم؟ لاحظ ابن طاووس يقول أو تحدث عن صفي الدين يقول في رواية رواها في بعض الكتب الحديثية القديمة. إذن هل كلام ابن طاووس من الوهم والخيال؟ هل دس صفي الدين الرواية في كتاب قديم للأحاديث، أو أنه نقل الرواية عن كتاب قديم؟ تنبيه، عادة ما تتكرر عليكم عبارات نسخة قديمة، مخطوطة قديمة، كتاب قديم، أوراق قديمة ونحوها، وهي هواء في شبك لا تثبت شيئا. هذا هو تراثكم وأساس طقوس الشعوذة والخرافة عندكم. ومن ذلك نسبة كتاب مقتل الحسين لأبي مخنف، ونسبة كتاب الاختصاص للمفيد، ونسبة كتاب سليم بن قيس لسليم. جيم، أضافوا خزيمة لماذا؟ لصرف الأذهان نحو خازم بن خزيمة. عندما أضافوا خزيمة عندي خازم أو حازم، عندي ابن خازم أو ابن حازم، حتى يصرف إلى خازم بن خزيمة، حتى يصرف الذهن والتفكير والنظر إلى خازم بن خزيمة، وهو القائد الكبير معتمد السلاطين العباسيين. هذا غير ذاك، هذا من العباسيين، من القادة العباسيين، من أعوان العباسيين، من قادة الجيش العباسيين، وهو القائد الكبير معتمد السلاطين العباسيين وموضع ثقتهم، والذي يقترب دوره أو يوازي دور أبي مسلم الخراساني في تأسيس الدولة العباسية وتثبيت أركانها، وصار واليا على خراسان، ومات في بغداد في عصر المنصور العباسي المتوفي سنة 158. ابن خازم مات في عصر المنصور، والمنصور هو الذي أقام العزاء له وعليه. قال ابن قتيبة في المعارف خازم بن خزيمة يكنى أبا خزيمة وولي خراسان وولي عمان ومات ببغداد. وقد توفي خازم قبل سنة 158. لماذا قلنا؟ لأن المنصور قد توفي في سنة 158، وهو هذا ابن خازم قد توفي في عصر المنصور، إذن هو قبل عام 158، أي قبل أكثر من 10 سنين من تولي الرشيد الخلافة سنة 170 هجري، فلا يمكن أن يروي عن الرشيد. إذن هذا ابن خازم قد توفي قبل الرشيد بأكثر من عشر سنين، إذن لا يمكن أن يروي عن الرشيد. قال ابن قتيبة في المعارف: خازم بن خزيمة النهشلي له ولدان، خزيمة بن خازم وإبراهيم بن خازم. يقول خازم بن خزيمة له ولدان، خزيمة بن خازم، يعني خزيمة بن خازم بن خزيمة، وإبراهيم بن خازم، أي إبراهيم بن خازم بن خزيمة. الولد الأول خزيمة بن خازم، هذا خزيمة بن خازم أخذ دور الأب مع العباسيين، أما خزيمة بن خازم فقد أخذ دور أبيه ومنصبه في سلطة العباسيين، وتوفي بعد سنة 200 للهجرة. إذن عندي خزيمة بن خازم، إذن عندي خازم بن خزيمة له ولدان، خزيمة وإبراهيم، أما خزيمة فقد أخذ دور أبيه ومنصبه في سلطة العباسيين، وتوفي بعد سنة 200. ويتبين أيضا أنه لا يوجد لخازم ولد اسمه عبد الله، فمن أين جئتم بي عبد الله بن خازم بن خزيمة في مورد الرواية في سلسلة الرواة؟ من أين أتيتم بعبد الله بن خازم بن خزيمة؟ وهل يوجد اشتباه وخلط في الأسماء؟ سنرى هذا الأمر. نقلت لجنة التحقيق عن تاريخ الطبري أن عبد الله بن خازم من القادة العباسيين وتحت سلطتهم. الطبري ذكر عبد الله، عبد الله بن خازم من القادة العباسيين وتحت سلطتهم، وعلى فرض كون عبد الله بن خازم شخصية حقيقية باسم عبد الله أو باسم آخر، فإنه من أعوان العباسيين ولا تثبت وثاقته، بل يثبت عدمها. فكيف نصدق بروايته عن هارون وكلابه وصقوره في تحديد موضع القبر، ونكذب بعشرات الروايات المخالفة؟ وكيف نترك ونخالف وصية أمير المؤمنين عليه السلام اليقينية في إخفاء وإعفاء القبر لمجرد رواية واهية ضعيفة خرافية واردة عن هارون وأعوان هارون وكلاب هارون وصقور هارون؟ واو، العجب العجاب من مخالفتهم وصية أمير المؤمنين عليه السلام وتكذيبهم لروايات الأئمة عليهم السلام لمجرد قصة مزعومة منسوبة لهارون وكلابه وصقوره في إيجاد القبر وإظهاره. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء.